بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المباركون، هذا لقاء وإطلالة متجددة مباركة مع برنامجكم روح المعاني، ولقاؤنا هذا اليوم سنفيء فيه إلى خاتمة سورة الشعراء. وسورة الشعراء سورة مكية ذكر الله جل وعلا فيها نبأ جم غفير من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا في خواتيم هذه السورة المباركة: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين، إلى قوله جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما قول الله جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، المعنى أنه لا هلاك إلا بعد إنذار، وهذا لابد أن يستصحبه العالم الشرعي في ذكره لأخبار الأولين وأنباء السابقين وفهم كلام رب العالمين جل جلاله. الله جل وعلا منزه عن الظلم، ولهذا قال بعدها: ذكرى وما كنا ظالمين. وفي الحديث القدسي: إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقول ربنا جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، لا يكون هناك هلاك حتى يكون هناك إنذار، فيأبى أولئك المهلكون قبول ذلكم الإنذار فيعذبوا. هذا الأصل. من هنا نأتي إلى قضية شهيرة عند بعض أهل العلم، وهي مسألة والدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أن حديث الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: أبي وأبوك في النار، يرون أن في هذا حجة على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ويرون في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبر أمه وقال: استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فذهبوا من هذين الحديثين خاصة الأول إلى الحكم على أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، على أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار. والحق أن هذا الحديث وإن جاء في صحيح مسلم إلا أنه من أحاديث الآحاد، وعندما نقول أنه من أحاديث الآحاد لا يعني أننا عياذا بالله نرد أحاديث الآحاد، لكن نقول يصعب الجمع ما بين هذا الحديث وبين قواطع القرآن، وقواطع القرآن قد دلت على أنه لا يمكن أن يكون هناك عذاب دون إنذار وإقامة حجة. ومعلوم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات ونبي الله حمل في بطن أمه، مات شابا في العشرين من عمره ولم تبلغه نذارة. وأين الدليل على أن النذارة لم تبلغه؟ قول الله جل وعلا: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقول الله جل وعلا: ما أنذر آباؤهم من قبل. فالله جل وعلا يخبر أن هؤلاء القوم الذين تدعوهم إلى عبادة الله وحده لم يأتي نذير قبلك إليهم، بنص القرآن: ما أنذر آباؤهم من قبل. وقول الله جل وعلا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فالله جل وعلا يقول: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فلا يقبل بعد ذلك أن يقال إن والد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ماتوا قبل البعثة جاءهم النذير. ويؤيد هذا ما قاله الله جل وعلا في كتابه العظيم لما ذكر أهل النار، قال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. فذكروا أمورا عدة، منها أنهم يسألون ويجيبون بأن النذارة جاءتهم وأنهم كذبوا أولئك النذر وأنهم ردوا عليهم بأن الله ما أنزل من شيء، وهذا كله منتف في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم بجلاء ووضوح، ولا يستطيع أحد أن يثبت خلافه. والله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا رسول إلى والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والله تبارك وتعالى يقول: وهل نجازي إلا الكفور؟ والكفور من بلغه النذارة والبشارة فردها وكفر بها ولم يقبل بها. وكل هذا منتف في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا صعب جدا بعد ذلك أن تترك كل هذه الدلالات والقواطع والشواهد القرآنية البينة الواضحة لمجرد أن نعمل حديثا فردا واحدا في المسألة. يصعب هذا قبوله علميا، والقواعد في الترجيح تأباه أبدا، والقواعد في الترجيح تأباه أبدا. وإنما الصواب إن شاء الله أن يقال إن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه من أهل الفترة، والله أعلم بما كانوا عاملين ومرد حالهم وعلمهم إلى ربنا جل وعلا، ولا يحكم عليهم بكفر ولا إيمان، ولا يحكم عليهم بكفر ولا إيمان. أما لا يحكم عليهم بكفر لأنه لم يأتهم رسول حتى يكفروا به، ولا يحكم عليهم بإيمان لأن المسألة نفسها لم يأتهم رسول حتى يؤمنوا به. هذا مهم جدا، وإن كان في قولنا هذا يراه البعض شيئا من الجرأة، لكن هذه مسائل علمية ينبغي أن توضح للناس وتبين كيفية الاستنباط من كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ثم لما كانت قريش تزعم أن ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم سحر وكهانة، نزه الله جل وعلا نبيه وكلامه عما تدعيه قريش. قال: وما تنزلت به، أي بالقرآن، وما تنزلت به الشياطين. ثم بين جل وعلا أوجها في سبب عدم تنزل الشياطين بالقرآن ليقيم الحجة ويوضح المحجة. قال الله جل وعلا: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. معنى وما ينبغي لهم أي أن الشياطين لهم طلبة، لهم بغية، لهم مراد، فالقرآن ليس من مرادهم ولا من بغيتهم ولا من طلبهم. لما؟ لأن الشياطين إنما تبتغي الشرور، تبتغي الإفساد، تبتغي الضلال، والقرآن هدى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الخير. فشتان ما بين تبغيه الشياطين وتطلبه وتنشده، وشتان ما بين ما جاء به القرآن ودل عليه وأرشد إليه، فبينهما بون شاسع. صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. هذا الوجه الأول: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. ثم قال جل وعلا: وما يستطيعون. وما يستطيعون لأن حمل القرآن وتأديته على الوجه الأتم يحتاج لقلب مليء بالطاعة، قلب فطره الله جل وعلا على أن يحمل القرآن حال تنزله، كقلب جبرائيل عليه السلام. وهؤلاء محال أن يكونوا كذلك. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولهذا اجتمعت في جبريل عليه السلام اجتمعت في صفتان عظيمتان جعلهما الله أهلا لأن يحمل جبرائيل القرآن ويلقيه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي القوة والأمانة. فالقوة تجعل جبريل قادرا على حمل القرآن، قادرا على أن يحفظه، والأمانة تجعله عليه السلام قادرا على أن لا يخون فيه، لا يزيد فيه ولا ينقص، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. ولهذا قال الله جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقال جل وعلا عن جبريل: قال ربنا: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. وقال قبله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فأخبر الله جل وعلا بقوته وأمانته عليه السلام. فقال ربنا هنا: وما ينبغي لهم. ثم قال، وهو الوجه الثالث: وما يستطيعون. لماذا لا يستطيعون؟ للآية التي بعدها: إنهم عن السمع لمعزولون. فقد حيل ما بين الشياطين وما بين خبر السماء بشهادة المؤمن الجن أنفسهم، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فحيل بينه وبين خبر السماء، فكيف بالقرآن أصلا؟ فهذه أوجه ثلاث ذكرها رب العالمين تجعل أمر زعم قريش أن هذا القرآن من أقاويل الشياطين ونزلت به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القول من قريش إنما هو محض بهتان وإثم وإفك وتجاوز للحقائق. قال أصدق القائلين: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ثم لما بين لنبيه ذلك أمره بالتوحيد، والمعنى أنك لا تدعو إلى شيء أعظم من توحيد الله، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ويصبح المعنى: إن كنت أنت على كرامتك عند الله جل وعلا وعظيم احتفاء الملأ الأعلى بك، لو قدر فرضا جدليا وحاشاك لأننا عصمناك أن تشرك بنا وتدعو مع الله إلها آخر لعذبناك، فكيف بغيرك؟ فحتى يعلم أن الشرك بالله جل وعلا هو السبب الأعظم لعذاب الله، وكل سبب بعده يندرج فيه، وكل سبب بعده في الخلود يندرج فيه، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأمره جل وعلا أن ينذر الناس، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا، لكنه لما كان المقام مقام تكذيب من لدنهم قدمت النذارة وتفرد أحيانا في القرآن. قال ربنا: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا بيان لما يعرف بفقه الأولويات. فلما نزلت هذه الآية جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص. ما معنى عم وخص؟ قال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني كعب، وهذه أخص، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. ثم قال: فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة أبلها ببلالها. هذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا ريب أن عشيرته الأقربين قريش، ثم الأدنى فالأدنى من قريش. وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال له ربه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فاللين والتواضع هذا يجعل قلوب الناس تميل إليك، يجعل قلوب الناس تميل إليك. فعلم الله جل وعلا نبيه عليه السلام الطريقة المثلى في كيفية أن يقبل الناس عليه ويستجيب له حتى يعظم أجره من وجه ويهتدي الناس من وجه آخر. فقال له ربه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولا بد من خفض الجناح للمؤمنين، والله لما ذكر أهل الطاعات قال: أذلة على المؤمنين. فالمؤمن متى كان يخفض جناحه لعباد الله ولا يرى منه كبر ويكون في درجة عليا من قبول الناس، أو خي إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين، إن كان كذلك أقبل الناس عليه وتحققت فيه أخوة الإيمان على الوجه الأمثل والنحو الأتم. لكن الشياطين تنزغ في قلوب الناس ويرون هذا ضعفا وعجزا واستكانة، وهو خلق قويم وطريق مستقيم جاء به القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك أي قومك فقل إني بريء مما تعملون. ولا ريب أنه لا بد للمؤمن أن يتبرأ من أهل الكفر ومن أعمالهم، فقل إني بريء مما تعملون. فلما أمره جل وعلا أن يتبرأ من أعمال أهل الكفر وصنيعهم وما يكون منهم، أمره حتى يثبت على الطريق ويلتزم محجة السالكين أن يتوكل على ربه، والتوكل من أعظم أعمال القلوب. قال له ربه: وتوكل على العزيز الرحيم. والعزيز والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، جاء في القرآن كثيرا خاصة في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا قال له: وتوكل على العزيز الرحيم. ثم جاء وصف للعزيز الرحيم جل شأنه، قال ربنا: الذي يراك حين تقوم. تقوم أي إلى قيام الليل، تقوم أي إلى قيام الليل. وقال بعضهم: ربما تقوم للدعوة إلى ربك جل وعلا. الآية تحتمل المعنيين لكن الأول أظهر وقد يقال إنه لا مانع من حمل الآية على الاثنين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم بقرينة وتقلبك في الساجدين. والصواب أن يحمل قول الله جل وعلا وتقلبك في الساجدين على ما كان منه صلى الله عليه وسلم من تقلبه بين الراكعين والساجدين. والإنسان ينبغي أن يعلم أين يرى، فيحسن به أن تكون المواطن التي يكثر فيها أولياء الله وعباده الصالحون والتي يعبد الله جل وعلا فيها أن يكون من بين أظهرهم. وما أجمل أن يراك الله أيها المؤمن تتقلب ما بين الصالحين والمتقين والراكعين من عباد الله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدمه يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا بعض ما نقل وحفظ من تسبيحه صلى الله عليه وسلم في سجوده. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود أيها المباركون يقع على أضرب شتى، يقع ركنا في الصلاة السجود المعروف، وشرع لنا فيه أن نقول سبحان ربي الأعلى، ويقع سجود تلاوة، وذلك أن يقرأ المؤمن آية من القرآن فيها سجدة، ومواضع السجود محددة في القرآن، وإن كان في بعضهن خلاف يسير بين أهل العلم، لكن يشرع سجود التلاوة وهو مندوب إليه لا واجب. وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المؤمن آية سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وسجود التلاوة قال بعضهم لا يلزم له طهارة، وهذا قد يكون قويا. ثم هناك سجود آخر يقال يسمى عند الفقهاء سجود الشكر، سجود الشكر، وهذا يكون عند تجدد نعمة أو دفع نقمة، شيء يرتقبه الإنسان من نعم يتوخاها أو من نقمة يخافها فيحذرها فتدفع عنه، فيكون سجود الشكر. وسجود الشكر على الصحيح لا يلزم له ستر عورة ولا وضوء، لا يلزم له ستر عورة ولا وضوء، لأن الإنسان لا يدري متى يبشر حتى يسجد لله جل وعلا شكرا، فيسجد على حاله يستقبل القبلة، وقلما يجهل إنسان في أي مكان هو فيه مقام القبلة، خاصة إذا جاءت البشارة في موطنه في منزله في مكانه الذي اعتاد أن يعرف القبلة فيه، فهذا ما يعرف بسجود الشكر. وثمة سجود آخر هو سجود التلاوة وسجود السهو، وهذا يقع إذا نسي الإنسان ركنا أو واجبا، إلا أنه إذا نسي ركنا لا بد له أن يأتي بالركن ثم يسجد سجدة السهو، أما الواجب فلا يأتي به، وإنما يجبر فقط بسجود السهو. وهو أي حال السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه، والله جل وعلا يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ربنا جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه أي ربك هو السميع العليم، سميع لدعواتك، عليم بما يخفيه قلبك. وحسبك أيها المؤمن أن تعلم أن الله جل وعلا يسمع الأصوات وإن خفيت، ويعلم اللغات وإن كثرت، ويجيب الدعوات وإن عظمت، ويغفر الذنوب وإن جلت، لا رب غيره ولا إله سواه. فقال ربنا هنا يثني على ذاته العلية: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فلما فرغت الآيات من بيان ما ينبغي عليه أن يكون خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ذكرت الآيات رد طيا بعد نشر على مزاعم قريش أن الشياطين تتنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأبانت الآيات التي تليها أظهرت على من تتنزل الشياطين. قال الله: هل أنبئكم؟ وإذا جاء النبؤ من الله فلا يمكن أن يرتاب فيه، لأن الله هو الحق ولا يقول جل وعلا إلا الحق. فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وأصلها تتنزل، مثل قول الله جل وعلا في خبر ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها، أي تتنزل الملائكة والروح فيها. فقال ربنا هنا تنزل الملائكة، قال ربنا هنا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. إذن الصلة تعظم وتكبر بين الشياطين وبين من اعتاد الإفك والكذب والفجور. وأنتم أيها القرشيون تعلمون قبل البعثة حال رسولكم صلى الله عليه وسلم: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، تعرفون حاله، وأنه أبعد ما يكون عن الكذب، وأبعد ما يكون عن الفجور والإثم. فلا يمكن أن يكون هناك تواصل بينه وبين الشياطين، لأن الشياطين من كان هذا حاله لا تتنزل عليه ولا تأتيه، لا يقبله ولا لا يقبلها ولا تقبله، لا يرضاها ولا ترضاه. فلهذا قال الله جل وعلا: تنزل على كل أفاك أثيم. وأنتم تعلمون أن هذا لم يكن يوما من الدهر من شأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع، وهذا حال الكهان، وأكثرهم كاذبون، وفي الخبر: كذب المنجمون ولو صدقوا. وأكثرهم كاذبون، والكذب عياذا بالله من أعظم الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولما قيل له صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. هنا قال الله جل وعلا: تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ثم قال أصدق القائلين: والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء جمع شاعر، وهم طائفة من الناس يقولون الشعر. ثمة شيء يجمع ما بين الشعراء وما بين الشياطين، وهو أنهم كانوا يقولون في الجاهلية أنه لكل شيطان، لكل شاعر شيطان، حتى يقول أحدهم: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. فقال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، أي الشعراء جمعها جمع شاعر، والغاوون جمع غاو، فيجمع بينهما أودية الضلال والكذب. فكم من شاعر وهم كثر يذكر من أفعال الخير ما لا يصنع منها شيئا، ويذكر من أفعال الشر ما لا يقدر على صنعه، يمدحها يتقول بها يتمجد بها وهو لا يقدر على شيء منها. قال ربنا: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم، أي الشعراء، في كل واد يهيمون، أي قلما يتركون غرضا إلا ويتحدث عنه. ترى الرجل منهم يتحدث عن الشجاعة وكأنه أشجع الناس، وعن الغزل وكأنه أملح الناس، ويتحدث عن الكرم وكأنه أكرم الناس، وهكذا. قال ربنا: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وهذا شيء مشاهد محسوس، وقد قيل إن الواقع أعظم الشهود، لكن هذا قطعا ليس حال الشعراء جميعا. والقرآن منصف، فاستثنى الله جل وعلا شعراء من أهل الملة من المسلمين ما كان شأنهم كشأن من ذكروا بسوء قبل قليل. قال الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال بعض العلماء من الفقهاء إن الآية تبرأت ساحة الشعراء في أن يقام عليهم حد، ويرون في هذا أخبار كنبأ سليمان بن عبد الملك مع الفرزدق في القصة الشهيرة المعروفة التي يصعب الجهر بها. المقصود هنا قال جل وعلا بعدها في حالة في ذكر استثناء: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان والعمل الصالح يحفظ صاحبه من أن ينزلق إلى ما تمليه الشياطين على الشعراء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فبذكرهم لله جل وعلا كثيرا تخف وطأة الشعر على قلوبهم. وقد جاء في الحديث: لأن يمتلئ جوف ابن آدم ذكر شيئا غير محبوب خير له من أن يمتلئ شعرا. والمقصود من هذا أن ذكر الله جل وعلا إذا كان كثيرا جعل هذا المؤمن حاله مع الشعر ليس كحال من سبق ذكرهم ممن تتنزل عليهم الشياطين أو يجمعهم مع الشياطين شيء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فمن دافع عن مظلوم وأظهر حقا وأبان رشدا وقدم موعظة فلا يجري عليه من الحكم ما قد جرى على السابقين قبله. ثم قال أصدق القائلين في خاتمة هذه السورة المباركة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي هذا وعيد عظيم من رب العالمين لأهل الظلم، وحري بالمؤمن أن يخشى الله جل وعلا في عباده المتقين ويأنف وينأى بنفسه عن ظلمهم. هذه خواتيم سورة الشعراء. بقي أن نقف مع قوله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، وقفة تفصيل بعد أن ذكرناها مدرجة ضمن سياق الآيات. الشعر ديوان العرب، وقد عرف العرب الشعر كثيرا، وأول ما وصل إلينا فيما ينقلون من شعرهم ما كان قبل البعثة قرابة بخمسين عاما، كشعر مهلهل ابن ربيعة الذي عاصر حرب البسوس، وهي قبل النبوة أو قبل البعثة قرابة بمئة سنة أو أكثر. وفيها قوله، أي مما نقل إلينا من قول مهلهل: ذهب الخيار من المعاشر كلهم واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. ونقل غير ذلك كالقول المشهور لما يقولون في الأمثال: لو ترك القطا لنام. أصله قول القائل: ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فهذا من الشعر العربي الموروث. ثم نشأت مسألة المعلقات، وهي قصائد طوال كانت تعلق على ما يزعمون على الكعبة، وفي عندي أن هذا بعيد، أو أنها تعلق في الصدور. المهم أنها تركت إرثا عظيما. يمكن أن يكون بعض هذه المعلقات قد زيد فيه، لكن بعضه بلا شك كان حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا صدر بيت صحيح أنه ليس من المعلقات، لكنه للبيد بن ربيعة، ولبيد بن ربيعة أكرمه الله بأن أدرك الجاهلية والإسلام، وهو أحد أصحاب المعلقات: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. وهي قصيدة رائعة جزلة الألفاظ، وقد قال فيما قاله فيها: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، زبر تجد متونها أقلامها، برفع أقلامها لأنها فاعل. ويقولون إن الفرزدق جاء عند مسجد بني زريق في الكوفة أو في البصرة، فسمع منشدا ينشد أبيات لبيد بن ربيعة ومر على هذا البيت. قالوا إن الفرزدق لما سمع البيت سجد، فقالوا: ما هذا يا أبا فراس؟ قال: أنتم تسجدون لجيد القرآن وأنا أسجد لجيد الشعر. لكن يقال إن رجلا في حال الفرزدق لا يؤخذ منه دين، فقد عرف بفسقه، لكن هذه روايات تقال وتروى عبر السنين والأيام. والمقصود كانت ذروة الشعر في شعراء المعلقات، وكانت تنصب للنابغة الذبياني خيمة يحكم فيها بين الشعراء ويقضي بينهم، فيأتي الشعراء إليه فينشدونه أشعارا. ويرون أن حسان قبل البعثة جاءه فأنشده أبياته الشهيرة يمدح فيها قومه: لنا حاضر باد، لنا حاضر زاه وباد كأنه، شماريخ رضوى عزة وتكرما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابن ماء. ثم قال: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرنا من نجدة دما. قالوا إن النابغة الذبيانية عاب على حسان هذا البيت، وقال: يا ابن أخي، قلت لنا الجفنات وهو جمع قلة، ولو قلت الجفان وهو جمع كثرة لكان أقوى، وقلت يلمعن بالضحى، ويا ابن أخي كل شيء يلمع بالضحى، ولو قلت يلمعن بالدجى لكان حسنا، وقلت يقطرنا، ولو قلت يجرينا لكان أولى، فإن جري الدم يدل على كثرة إراقته والضرب به، كثرة إراقة الدماء والضرب بالسيف. فهذا كله كان يحصل في سوق عكاظ وأضرابها كسوق المجنة وسوق مجاز. يقول حسان: سأنشر إن حييت لهم كلاما ينشر في المجنة مع عكاظ. فكانوا يتلاقون فيها فينشدون الشعر. لما جاء الإسلام هذبهم، هذب المؤمنين، ونشأ هناك شعراء أجلهم بلا شك حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تحدثنا عن شيء من سيرته في لقاءات سابقة، لكن له دالية في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفى الرسوم وتهمد بيا حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يصطباء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وارى في الترب ملحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وهل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم وهل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه. وله قصائد ومقطوعات غير ذلك في مدح رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قيل إن ثقيفا أسلمت خوفا من بيت وعجزه يقول قواطعهن دوسا أو ثقيفا، وكذلك عبد الله بن رواحة دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في عمرة القضاء بعد يوم الحديبية في العام الذي يليه مكة، وعبد الله بن رواحة شاهر سيفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، وأخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر يا ابن رواحة أفي مسجدي في المسجد الحرام وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر فإنه أشد عليهم من نضح النبي. ولا شك أن هناك شعراء كثيرين عبر التاريخ الإسلامي قالوا الشعر، دافعوا فيه عن معتقدات الأمة، أظهروا فيه جمال أخلاقها، أبانوا فيه عن صراط الله السوي، وثم آخرون جمعوا وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون وهم كثر أكثروا شعرهم فيما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، فمثل هؤلاء لا يعبوا بما قالوا. وقد قال الله جل وعلا من قبل ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والحق أن الشعر مثله مثل الكلم، حسنه حسن وسيئه سيء، لكن لو كان الإنسان يقرأه يحفظه ليستعين به على العلم وجمال فصاحته وكمال بلاغته حتى يبلغ دين الله أو أن يقيم الحجة أو أن يظهر أمرا أو أن يدافع عن مظلوم، فلا ريب أن هذا مما يتنافس فيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع من أحد أصحابه أكثر من 100 بيت متعاقبة. أما إن كان لغير ذلك عياذا بالله فالأحق والأولى تركه، والقلوب أوعية، وما أعظم وأجل أن تملأ هذه الأوعية بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه تبارك وتعالى والرجاء فيما عنده والخوف والفرق من سخطه وعذابه. هذا أيها المباركون تأملات يسيرات حول قول الله جل وعلا في خواتيم سورة الشعراء وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. تكلمنا في أول اللقاء إجمالا عن الآيات، ثم أفردنا الحديث تفصيلا عن قول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.